بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 30 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. وصلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الصلاة عند الباب العاشر في صلاة الجمعة، وفيه مسائل. أولا، قبل المسائل، يوم الجمعة سمي بذلك لاجتماع الناس فيه، قد كان في الزمن السابق قبل الإسلام يسمى بيوم العروبة، وقد هدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة وأضل من قبلها من الأمم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أي الأمم السابقة أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومه الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع. اليهود غدا أي السبت، والنصارى بعد غد أي الأحد، رواه البخاري مسلم، واللفظ للبخاري. ولمسلم لفظ: أضل الله من قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا أي أهل الإسلام فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، كذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا أي وجودا، والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق. الأمر الثاني، فضائل يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه قبض فيه أي يوم الجمعة، وفيه تقوم الساعة ما على وجه الأرض من دابة إلا ويتصيح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقان من الساعة إلا ابن آدم، وفي ساعة يوم الجمعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه، رواه النسائي وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر، رواه الترمذي وصحح الحديث الألباني في أحكام الجنائز. ولمسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. ولمسلم أيضا: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فهذه ما يتعلق بالمقدمة في هذا الموضوع، موضوع الجمعة. فقال هنا فيه مسائل، أي صلاة الجمعة وفيه مسائل. المسألة الأولى: حكمها ودليل ذلك. قالوا: الجمعة فرض عين على الرجال، الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين يجب على كل مسلم ومسلمة بالغ أن يأتي بهذا الواجب بالغ قادر، أما الفرض الكفاية إذا قام به البعض أي بعض المسلمين والمسلمات سقط الإثم عن الباقين. فهنا الجمعة فرض عين فقط على الرجال لا على النساء، لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالله عز وجل هنا أمر بأن نأتي صلاة الجمعة، والأصل في الأمر الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرفه من الوجوب إلى الندب، وليس هناك دليل على ذلك. وذروا البيع اتركوا حرم الله تعالى البيع بعد سماع الأذان الثاني للجمعة، فدل ذلك على أن صلاة الجمعة على الرجال فرض عين. وقال صلى الله عليه وسلم رواح الجمعة واجب على كل محتلم أي بالغ، مقصود المحتلم البالغ، والاحتلام هو علام من علامات البلوغ. والحديث أخرجه الإمام النسائي وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أي عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، أخرجه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله فيه أي في هذا الحديث السابق أن الجمعة فرض عين، كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم. وللحديث الآتي بعد قليل وفيه الجمعة حق واجب على كل مسلم. ولأحاديث أخرى تدل على أن صلاة الجمعة فرض عين، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، رواه أهل السنن، حسنه الإمام الترمذي والألباني رحمه الله تعالى. ولحديث رواح الجمعة واجب على كل محترم، رواه وقد تقدم رواه النسائي وأبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فهذه الأحاديث السابقة والأدلة والآية السابقة تدل على وجوب صلاة الجمعة على الرجال دون النساء، وصلاة الجمعة في حق النساء سنة إذا شهدناها في حقهن سنة وليس عليهن صلاة الجمعة. المسألة الثانية على من تجب الجمعة على كل مسلم، تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ. فإذا الوجوب على المسلم وعلى الذكر أي على الرجل، والحر أي العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة، والصغير لا تجب عليه صلاة الجمعة إنما تجب على البالغ العاقل وضده المجنون، فهذا لا يكلف المجنون بصلاة الجمعة، قادر على إتيانها أي لم يحل بينه وبين الإتيان إلى صلاة الجمعة عذر شرعي كالمرض والسفر، قادر أو الخوف، قادر على إتيانها مقيم أي أنه من شروط صحة الجمعة أن يكون مستوطن، فلا تجب على المسافر، فلا تجب على عبد مملوك أي لأن العبد وما يملك لسيده، أو ولا تجب الجمعة على امرأة سواء كانت حرة أو أمة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر، لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة لأنه غير مستوطن غير مقيم، فلا تلزمه الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أسفاره، وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة ومع ذلك صلاها ظهرا وجمع العصر معها، فكونه أتى بالظهر في يوم الجمعة في عرفة دل ذلك على أنها لا تجب على المسافر، ومع ذلك صلاها ظهرا وجمع العصر معها، وهذا ما يسمى عند أهل العلم جمع التقديم. أما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين. نقول هذا الأفضل، لكن لا نقول بالإيجاب هذا الأفضل، لأن المسافر غير مقيم حتى نلزمه بصلاة الجمعة وصلاة الجماعة، وإذا حضرها العبد أي صلاة الجمعة أو المرأة أو الصبي أو المريض المسافر صحت منه وأجزته عن صلاة الظهر. المسألة الثالثة وقتها أي وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر، فوقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير زوال الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل الشيء كطوله أو مثله، هذا وقت الظهر، ووقت الظهر هو وقت صلاة الجمعة. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس أي تزول، وهو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم، وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها أي من صلاة الجمعة قبل خروج وقتها يعني وهو مع جماعة المسلمين في صلاة الجمعة فقد أدركها، وإلا صلاها ظهرا لأنه فات وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقد تقدم. المسألة الرابعة الخطبة، من شروط صحة الجمعة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، فالخطبة ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا بها صلاة الجمعة، لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركه لها أبدا أي للخطبتين، وهما خطبتان. يعني إذا تأخر الإمام عن أداء خطبة الجمعة فإن المأمومين يصلون ظهرا، وهما خطبتان يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدما على الصلاة على صلاة الجمعة. المسألة الخامسة في سنن الخطبة، ويسن الدعاء للمسلمين بما أي في الخطبة بما فيه صلاح دينهم ودنياهم مع الدعاء لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق، كما قال الإمام كما قال القاضي عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للحاكم، فبصلاح يصلح العباد والبلاد. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه أي إلى السماء، يعني يسن الخطيب عند الدعاء في يوم في خطبة الجمعة ألا يرفع يديه وإنما يرفع أصبعه السبابة عند الدعاء، وأمن الناس على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، أن يتولى الخطبة الجمعة مع صلاة الجمعة إمام واحد ويرفع صوته بهما أي في حال الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه انتفخت أوداجه كأنه منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم، حسب الطاقة. وأن يخطب قائما أي الخطيب يكون قائما في حال الخطبة لقوله تعالى: وتركوك قائما أي وأنت تخطب. وقال جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس أما بين الخطبتين ثم يقوم فيخطب أي للخطبة الثانية. فمن حدثك أنه يخطب جالسا فقد كذب، يعني يسن في حق الخطيب أن يخطب قائما إلا أن يكون عنده عذر، فله أن يخطب جالس، وأن يكون على منبر، على منبر أي مكان مرتفع أو مكان مرتفع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره وهو مرتفع، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ، وأن يجلس بين الخطبتين قليلا لا يطول، إنما قدر استغفار ثلاثة ثم يقوم. لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. ويسن قصر الخطبتين أي عدم الإطالة فيهما، والثانية تكون أقصر من الأولى لحديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. والمئنة العلامة يعلم على فقهه لكونه يقصر في الخطبتين لا يطل فيهما. ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم، أول ما يأتي الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله ويستقبل المصلين، ثم يجلس حتى ينتهي المؤذن من الأذان، الأذان الثاني. لقول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم أي على المصلين. ويسن أن يجلس على المنبر إذا إلى فراغ المؤذن، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن أي من أذانه، ثم يقوم فيخطب. ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوها، ويسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني خلاف السنة أن يتلفت الخطيب يمينا وشمالا عند أداء الخطبة، والسنة أن يكون يخطب يعني بدون ما يتحرك، يعني يكون وجهه إلى قبل المصلين. المسألة السادسة ما يحرم فعله في الجمعة، يحرم الكلام والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، خرجه الإمام أحمد. وقال ابن حجر في بلوغ المرام إسناده لا بأس به. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت أي اسكت والإمام يخطب فقد لغوت، مع أنك تأمر بالمعروف، لكن في هذا الوقت منهي أنك تأمر الناس بالمعروف في أثناء خطبة الجمعة. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. والحديث متفق عليه ولفظ المسلم. لغوت أي تكلمت باللغو، وهو الكلام الباطل المردود. وفي رواية أخرى ومن قال صح أي اسكت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، رواه الإمام أحمد. وضعف الحديث الإمام الألباني رحمه الله في ضعف الترغيب والترهيب، ولكنه قال إلا أن معناه صحيح وهو النهي عن اللغو أثناء الخطبة، الكلام أثناء الخطبة يوم الجمعة. وأما قوله فلا جمعة له أي كاملة، أي كون يعني لا جمعة له ليس معنى أنها باطلة، ولكن معناها أن جمعته صحيحة ولكنها ناقصة الأجر، وأنها تجزئه كما ذكر ذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم. ويحرم تخطي أي المشي على رقاب الناس أثناء الخطبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل راه يتخطى أي رقاب الناس يتخطى الرقاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، يعني مسنون أن الإنسان يجلس في آخر مكان يراه فارغا فيجلس فيه ولا يؤذي الناس حتى يصل إلى المكان الذي يريده، ولو كان حريصا على الصف الأول أو الذي يليه لأتى مبكرا، لكن يأتي متأخر ويريد أن يصلي في الصف الأول فيؤذي الناس حتى يصل المكان الذي يريد. لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل كان يتخطى الركاب يجلس فقد آذيت، في رواية آنيت اتأخرت، أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصح الحديث وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه. يقول ففيه أذية للمصلين التخطي وإشغال لهم عن سماع الخطبة، أما الإمام فلا بأس بتخطيه الركاب، يأتي الإمام متأخر ليخطب الجمعة فيأتي المسجد ملأ هذا المسجد ممتلئ وليس عنده مكان من جهة المنبر، فله أن يتخطى الركاب ويخطب في الناس. أما الإمام فلا بأس بتخطيه الركاب إلا يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلك، ويكره التفريق بين اثنين لقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في أثناء الخطبة، في أثناء خطبة الجمعة، أما قبل ذلك فتنتفي الكراهة. ويكره التفريق بين اثنين لقوله صلى الله عليه وسلم، من ابتزل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يعني تشتد الكراهة في أثناء الخطبة وهي مكروهة أيضا قبلها، في هذا النص هذا الحديث، فهذا الحديث فيه نص على أنه قد يكون التفريق في أثناء الخطبة، قد يكون التفريق بين اثنين في قبل الخطبة، من يتصل يوم الجمعة ثم راح أي راح إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. في رواية من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فأستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. المسألة السابعة بما تدرك الجمعة، تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الجماعة مع الإمام، تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، وإن أدرك أقل من ركعة صلى ظهرا. يعني مثال، لو أتى الشخص والإمام يصلي في الركعة الثانية بعد رفعه من الركوع أو في حال سجوده، فإنه يدخل مع الإمام يكبر لحاله وهو قائم ثم يسجد معه ثم يواصل حتى يسلم الإمام، ثم يأتي بأربع ركعات يقضي الصلاة ظهرا ولا يقضيها جمعة، لأن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة من الصلاة، فمن فاتته ركعة فاتته الجماعة. المسألة الثامنة في نافلة الجمعة، ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها أي سنة مؤكدة، ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس به، ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في حديث سلمان الماضي قبل قليل، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ركعتين أربع ست ثمان عشر اثنى عشر مئة ركعة، يعني ما حددت ركعات معينة قبل الجمعة، ليس لها عدد معين من الركعات. ولفعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون هذا، ولأفضل صلاة النافلة، ولا ينكر عليه إذا ترك، ولا ينكر عليه إذا ترك، يعني لو ترك شخص مثلا أتى بتحية المسجد ثم جلس يقرأ القرآن حتى أتى الإمام وخطب، فلا ننكر عليه، نقول له لماذا تركت التنفل المطلق وتعدد الركعات التي قبل صلاة الجمعة، يعني الأمر هذا واسع، يعني من صلى فبها ونعمت ومن تركها فلا ننكر عليه، لأن ليس هناك سنة مؤكدة. ولا ينكر عليه إذا ترك، لأن السنة الراتبة تكون بعد الجمعة بركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره. وقد كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. في رواية: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، وأما الست فلأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا، أي ست ركعات، كان ابن عمر يفعله. فتبين من ذلك أن أقل الراتبة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ركعات. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الراتبة إن صليت في المسجد صليت أربعا، وإن صليت في البيت صليت ركعتين، فتكون صلاتها على أحوال متنوعة. أو نقول إذا صلى في المسجد يصلي ست ركعات أو أربع ركعات. المسألة التاسعة: كيفية صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما، أي الإمام بالقراءة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أو فعله صلى الله عليه وسلم من سنته، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. يسن أن يقرأ في الركعة الأولى أي بعد الفاتحة بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة المنافقون، وأن يقرأ في الأولى أي بعد الفاتحة بسورة الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية بعد الفاتحة لفعله صلى الله عليه وسلم. وإذا أتى قرأ الإنسان غير هذا فالأمر في هذا واسع والحمد لله. المسألة العاشرة في سنن الجمعة: أولا، يسن التبكير إلى الصلاة للحصول على الأجر الكبير. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إذ ذبح وتقرب إلى الله بناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بدنه بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أكرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذا خرج الإمام لأداء الخطبة حضرت الملائكة للاستماع للخطبة يستمعون الذكر. ويرى شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله أن هذه الساعات تبدأ عند الهاجرة، تبدأ عند الهاجرة أي عند اشتداد الحرارة. فإذا كان الظهر مثلا يؤذن له على الساعة الثانية عشرة أو الثانية عشرة والنصف، ويبدأ الوقت الساعة العاشرة والنصف أو الحادية عشرة، يعني يكون قبلها قبل هذا الوقت بساعتين أو ساعة ونصف. فعند اشتداد الحرارة يبدأ هذا التقسيم لهذه الساعات، هي ساعات يعني ليست ساعات المعروفة، وإنما هي في زمن يسير، يعني زمن يسير متقارب. وكلما بكر الإنسان لصلاة الجمعة كلما كان ثوابه عند الله عز وجل أعظم. وقال أيضا أي النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. رواه الترمذي وحسنه أيضا المنذري في الترغيب والترهيب. ويسن ثاني ويسن الاغتسال في يومها، وهذا بإجماع أهل العلم أن الاغتسال سنة في يومها، لحديث أبي هريرة رضي الله أبي هريرة الماضي: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. وينبغي الحرص عليه إلى الاغتسال وعدم تركه، وبخاصة لأصحاب الروائح الكريهة، أي اشتد الكراهة عندما يذهب الإنسان إلى المسجد لصلاة الجمعة ولم يغتسل. ومن العلماء من أوجبه ويوجب الاغتسال لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والمقصود بالمحتلم البالغ، وقد يحمل على الاحتلام من أصيب باحتلام فإنه يغتسل للجنابة فيكون في حقه واجبا. وفي الحديث السابق: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد فصار الغسل سنة لأنه ذكر في سياق السواك والطيب وهما لا يجبان، وقوله واجب يعني متأكد. وشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله يرجح أن الاغتسال للجمعة ليس بواجب، إنما هو سنة مؤكدة. دل على ذلك الحديث السابق من اغتسل يوم الجمعة وغسل الجنابة، وحديث أخرى منها أن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه أي عمر الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يخطب الجمعة قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، في بعض الروايات أنه عثمان بن عفان رضي الله عنه، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أي ساعة هذه؟ قال إني شغلت، فلما انقلب أي لما أعد إلى أهلي، فلما انقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين أي لأذان الجمعة الثاني، فلم أزد أن توضأت يعني لم يغتسل عثمان رضي الله عنه وإنما توضأ اكتفى بالوضوء عن الغسل. فكونه اكتفى بالوضوء عن الغسل دل ذلك على أن الاغتسال ليس بواجب. فقال والوضوء أيضا أي أنكر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، رواه البخاري ومسلم. ولابن عباس رضي الله عنهما قال غسل الجمعة ليس بواجب ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل ثم قالوا ولعل القول بوجوبه أقوى وأحوط أنه لا يسقط إلا لعذر، هذا اجتهاد منهم. ثالثا ويسن التطيب والتنظف وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسم كتقليم الأظافر وغيره. لا يجب إزالة الأظافر وشعر العانة كذلك الإبط إلا أن تصل إلى 40 يوم، فإذا وصلت إلى هذا العدد فإنه يجب عليه إزالة الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة. لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة وتقليم الأظافر ونتف الإبط ألا نزيد عن 40 يوما أو كما ورد عنه رضي الله عنه. ثم قال والتنظف أمر زائد على الاغتسال، ويكون ذلك بقطع الروائح الكرية وأسبابها كالشعور التي أمر الشارع بإزالتها والأظافر وسنه، هذه كلها من السنن. التنظف وإزالة ما ينبغي إزالته هذه كلها من السنن. والتنظف أمر زائد على الاغتسال، ويكون ذلك بقطع الروائح الكرية وأسبابها كالشعور التي أمر الشارع بإزالتها كشعر الإبط والعانة والأظافر، وسن حلق العانة ونتف الإبط وتقييم الأظافر وحف الشارب مع التطيب لحديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري من طهر المراد به المبالغة، من تطهر المراد به المبالغة في التنظيف، ويؤخذ من عطفه على الغسل أن المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة. رابعا ويسن له أن يلبس أحسن الثياب، بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيارة عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. وسيارة نوع من البرد وهي مصنوعة من الحرير، فيها خطوط من الذهب، فسيارة غلبها حرير. ودل على ذلك حديث علي قال هديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فبعث بها إلي أي عادها النبي صلى الله عليه وسلم إليه فلبستها أي لبسها علي، فعرفت بغضب في وجهه. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه لبس الحرير وهي البردة التي أهداها وهي تسمى السيارة، فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء، أي تقطعها وتعطيها النساء، لأن النساء يباع لهن لبس الحرير الطبيعي ما لا يباع للرجال. والحديث رواه البخاري ومسلم. السيارة المقصود بها برد مصنوعة من حرير. قالوا فقد استدل به البخاري رحمه الله على لبس أحسن الثياب للجمعة، فقال باب يلبس أحسن ما يجب مما لم يخالف الشرع من لبس الحرير ونحو ذلك. قال الحافظ بن حجر وجه الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، أي ثوب خدمته وشغله. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحديث الإمام الألباني. خامسا يسن في يومها يوم الجمعة وليلتها، أي يوم الخميس بعد المغرب يسمى ليلة الجمعة، ويسن في يوم الجمعة وليلتها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، أكثروا علي من الصلاة أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وسلامنا وقد علمت أي بلد؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فيسن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ويسن سادسا ويسن أن يقرأ في فجرها أي في فجر الجمعة في الصلاة بسورتي السجدة والإنسان، فالسجدة تكون في الركعة الأولى والإنسان تكون بعد الفاتحة في الركعة الثانية لمواظبة صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي يومها أي يقرأ في يوم الجمعة بسورة الكهف لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. سابعا والسنة لمن دخل المسجد يوم الجمعة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. سليك الغطفان عندما جاء وجلس وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما يخففهما. فلا يجوز للإنسان حتى في يوم الجمعة في خطبة الجمعة أن يأتي ويجلس، بل يجب عليه أن يأتي تحية المسجد ويجلس فيهما إذا كان الإمام يخطب. ثامنا وأخيرا ويسن أن يكثر من الدعاء، أي المصلي والمسلم يوم الجمعة يكثر من الدعاء في يوم الجمعة ويتحرى ساعة الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فالدعاء هنا يأتي في حال الصلاة. وبعض أهل العلم يعني اختلف أهل العلم في متى هذه الساعة، بعضهم قالوا عند ما يأتي الخطيب للخطبة، وبعضهم قالوا بعد صلاة العصر. شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله يرجح على أن الله تعالى أخفى عنا وقتها، فإذا صلى في كل جمعة في وقت غير الوقت الذي صلى فيه في الجمعة السابقة فإنه يدرك هذه الساعة. مثال ذلك إذا صلى بعد شروق الشمس 10 دقائق مثلا مدة ربع ساعة، مثلا من الساعة السادسة إلى الساعة السادسة والربع، ويأتي في الجمعة التي بعدها يصلي من الساعة السادسة والربع إلى الساعة السادسة والنصف، ويأتي في الجمعة التي بعدها يصلي من الساعة السادسة والنصف إلى الساعة السابعة إلى ربع، ويأتي الجمعة التي بعدها من الساعة السابعة إلى ربع إلى الساعة السابعة مثلا إلى يفعل ذلك في كل جمعة حتى يعني غروب الشمس أو قبل الغروب، يعني عند تضيف الشمس الغروب. فإذا فعل ذلك فإنه يقول الشيخ رحمه الله فإنه سيدرك هذه الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم مصلي، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه هذا، ونسأل الله تعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 30 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. وصلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الصلاة عند الباب العاشر في صلاة الجمعة، وفيه مسائل. أولا، قبل المسائل، يوم الجمعة سمي بذلك لاجتماع الناس فيه، قد كان في الزمن السابق قبل الإسلام يسمى بيوم العروبة، وقد هدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة وأضل من قبلها من الأمم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أي الأمم السابقة أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومه الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا أي السبت، والنصارى بعد غد أي الأحد، رواه البخاري مسلم، واللفظ للبخاري، ولمسلم لفظ أضل الله من قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا أي أهل الإسلام، فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، كذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا أي وجودا، والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق. الأمر الثاني، فضائل يوم الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه قبض فيه يوم الجمعة، وفيه تقوم الساعة ما على وجه الأرض من دابة إلا ويتصيح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقان من الساعة إلا ابن آدم، وفي ساعة يوم الجمعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه، رواه النسائي وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر، رواه الترمذي وصحح الحديث الألباني في أحكام الجنائز. ولمسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. ولمسلم أيضا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فهذه ما يتعلق بالمقدمة في هذا الموضوع، موضوع الجمعة. فقال هنا فيه مسائل، أي صلاة الجمعة، وفيه مسائل. المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك. قالوا الجمعة فرض عين على الرجال. الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين يجب على كل مسلم ومسلمة بالغ أن يأتي بهذا الواجب، بالغ قادر. أما الفرض الكفاية إذا قام به البعض، أي بعض المسلمين والمسلمات، سقط الإثم عن الباقين. فهنا الجمعة فرض عين فقط على الرجال لا على النساء، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالله عز وجل هنا أمر بأن نأتي صلاة الجمعة، والأصل في الأمر الوجوب، إلا أن يأتي صارف يصرفه من الوجوب إلى الندب، وليس هناك دليل على ذلك. وذروا البيع اتركوا، حرم الله تعالى البيع بعد سماع الأذان الثاني للجمعة، فدل ذلك على أن صلاة الجمعة على الرجال فرض عين. وقال صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، أي بالغ. مقصود بالمحتلم البالغ، والاحتلام هو علامة من علامات البلوغ. والحديث أخرجه الإمام النسائي وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. أخرجه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله فيه، أي في هذا الحديث السابق، أن الجمعة فرض عين، كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم. وللحديث الآتي بعد قليل: وفيه الجمعة حق واجب على كل مسلم. ولأحاديث أخرى تدل على أن صلاة الجمعة فرض عين، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. رواه أهل السنن، حسنه الإمام الترمذي والألباني رحمه الله تعالى. ولحديث: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، رواه وقد تقدم رواه النسائي وأبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فهذه الأحاديث السابقة والأدلة والآية السابقة تدل على وجوب صلاة الجمعة على الرجال دون النساء، وصلاة الجمعة في حق النساء سنة إذا شهدنها في حقهن سنة وليس عليهن صلاة الجمعة. المسألة الثانية: على من تجب الجمعة على كل مسلم، تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ. فإذا الوجوب على المسلم وعلى الذكر، أي على الرجل، والحر أي العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة، والصغير لا تجب عليه صلاة الجمعة، إنما تجب على البالغ العاقل وضده المجنون، فهذا لا يكلف المجنون بصلاة الجمعة، قادر على إتيانها، أي لم يحل بينه وبين الإتيان إلى صلاة الجمعة عذر شرعي كالمرض والسفر، قادر أو الخوف، قادر على إتيانها، مقيم، أي أنه من شروط صحة الجمعة أن يكون مستوطن، فلا تجب على المسافر، فلا تجب على عبد مملوك أي لأن العبد وما يملك لسيده، أو ولا تجب الجمعة على امرأة سواء كانت حرة أو أمة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة لأنه غير مستوطن غير مقيم، فلا تلزمه الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أسفاره، وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة ومع ذلك صلاها ظهرا وجمع العصر معها، فكونه أتى بالظهر في يوم الجمعة في عرفة دل ذلك على أنها لا تجب على المسافر، ومع ذلك صلاها ظهرا وجمع العصر معها، وهذا ما يسمى عند أهل العلم جمع التقديم. أما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين. نقول هذا الأفضل، لكن لا نقول بالإيجاب هذا الأفضل، لأن المسافر غير مقيم حتى نلزمه بصلاة الجمعة وصلاة الجماعة. وإذا حضرها العبد أي صلاة الجمعة أو المرأة أو الصبي أو المريض المسافر صحت منه وأجزته عن صلاة الظهر. المسألة الثالثة وقتها أي وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر، فوقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير زوال الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل الشيء كطوله أو مثله، هذا وقت الظهر. ووقت الظهر هو وقت صلاة الجمعة. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس أي تزول، وهو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم. وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها أي من صلاة الجمعة قبل خروج وقتها، يعني وهو مع جماعة المسلمين في صلاة الجمعة، فقد أدركها، وإلا صلاها ظهرا لأنه فات وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقد تقدم. المسألة الرابعة الخطبة. من شروط صحة الجمعة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، فالخطبة ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا بها صلاة الجمعة، لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركه لها أبدا أي للخطبتين، وهما خطبتان. يعني إذا تأخر الإمام عن أداء خطبة الجمعة فإن المأمومين يصلون ظهرا، وهما خطبتان يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدما على الصلاة على صلاة الجمعة. المسألة الخامسة في سنن الخطبة، ويسن الدعاء للمسلمين بما أي في الخطبة بما فيه صلاح دينهم ودنياهم مع الدعاء لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق، كما قال الإمام كما قال القاضي عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للحاكم، فبصلاح يصلح العباد والبلاد. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه أي إلى السماء، يعني يسن الخطيب عند الدعاء في يوم في خطبة الجمعة ألا يرفع يديه، وإنما يرفع أصبعه السبابة عند الدعاء، وأمن الناس على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، أن يتولى الخطبة الجمعة مع صلاة الجمعة إمام واحد ويرفع صوته بهما أي في حال الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه انتفخت أوداجه كأنه منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم. حسب الطاقة، وأن يخطب قائما أي الخطيب يكون قائما في حال الخطبة لقوله تعالى وتركوك قائما وأنت تخطب. وقال جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس أما بين الخطبتين ثم يقوم فيخطب أي للخطبة الثانية. فمن حدثك أنه يخطب جالسا فقد كذب، يعني يسن في حال الخطيب أن يخطب قائما إلا أن يكون عنده عذر فله أن يخطب جالس. وأن يكون على منبر، على منبر أي مكان مرتفع أو مكان مرتفع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره وهو مرتفع، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ. وأن يجلس بين الخطبتين قليلا لا يطول، إنما قدر استغفار ثلاثة ثم يقوم، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. ويسن قصر الخطبتين أي عدم الإطالة فيهما، والثانية تكون أقصر من الأولى لحديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. والمئنة العلامة يعلم على فقهه لكونه يقصر في الخطبتين لا يطل فيهما. ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم، أول ما يأتي الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله ويستقبل المصلين ثم يجلس حتى ينتهي المؤذن من الأذان، الأذان الثاني. لقول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم أي على المصلين. ويسن أن يجلس على المنبر إذا إلى فراغ المؤذن، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن أي من أذانه ثم يقوم فيخطب. ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوها، ويسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني خلاف السنة أن يتلفت الخطيب يمينا وشمالا عند أداء الخطبة، والسنة أن يكون يخطب يعني بدون ما يتحرك، يعني يكون وجهه إلى قبل المصلين. المسألة السادسة ما يحرم فعله في الجمعة، يحرم الكلام والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، خرجه الإمام أحمد. وقال ابن حجر في بلوغ المرام إسناده لا بأس به. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت أي اسكت والإمام يخطب فقد لغوت، مع أنك تأمر بالمعروف، لكن في هذا الوقت من هي أنك تأمر الناس بالمعروف في أثناء خطبة الجمعة؟ إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. والحديث متفق عليه ولفظ المسلم. لغوت أي تكلمت باللغو، وهو الكلام الباطل المردود. وفي رواية أخرى ومن قال صح أي اسكت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، رواه الإمام أحمد. وضعف الحديث الإمام الألباني رحمه الله في ضعف الترغيب والترهيب، ولكنه قال إلا أن معناه صحيح وهو النهي عن اللغو أثناء الخطبة، الكلام أثناء الخطبة يوم الجمعة. وأما قوله فلا جمعة له أي كاملة، أي كون يعني لا جمعة له ليس معنى أنها باطلة، ولكن معناها أن جمعته صحيحة ولكنها ناقصة الأجر، وأنها تجزئه كما ذكر ذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم. ويحرم تخطي أي المشي على رقاب الناس أثناء الخطبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل راه يتخطى رقاب الناس، يتخطى الرقاب، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس. يعني مسنون أن الإنسان يجلس في آخر مكان يراه فارغا فيجلس فيه، ولا يؤذي الناس حتى يصل إلى المكان الذي يريده، ولو كان حريصا على الصف الأول أو الذي يليه لأتى مبكرا، لكن يأتي متأخر ويريد أن يصلي في الصف الأول فيؤذي الناس حتى يصل المكان الذي يريد. لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل كان يتخطى الركاب يجلس فقد آذيت، في رواية آنيت اتأخرت. أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصحى الحديث وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه. يقول ففيه يقول ففيه أذية للمصلين يتخطي وإشغال لهم عن سماع الخطبة، أما الإمام فلا بأس بتخطيه الرقاب، يأتي الإمام متأخر ليخطب الجمعة فيأتي المسجد ملأ هذا المسجد الممتلئ وليس عنده مكان من جهة المنبر، فله أن يتخطى الرقاب ويخطب في الناس. أما الإمام فلا بأس بتخطيه الرقاب إن لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلك، ويكره التفريق بين اثنين لقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في أثناء الخطبة، في أثناء خطبة الجمعة، أما قبل ذلك تنتفي الكراهة. ويكره التفريق بين ذنب لقوله صلى الله عليه وسلم من ابتزل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يعني تشتد الكراهة في أثناء الخطبة وهي مكروه أيضا قبل هذا النص، هذا الحديث، فهذا الحديث فيه نص على أنه قد يكون التفريق في أثناء الخطبة، قد يكون التفريق بين اثنين في قبل الخطبة، من يتصل يوم الجمعة ثم راح، أي راح إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. في رواية من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فأستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. المسألة السابعة بما تدرك الجمعة، تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الجماعة مع الإمام، تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، وإن أدرك أقل من ركعة صلى ظهرا. يعني مثال، لو أتى الشخص والإمام يصلي في الركعة الثانية عند بعد رفعه من الركوع أو في حال سجوده، فإنه يدخل مع الإمام يكبر الإحرام وهو قائم ثم يسجد معه ثم يواصل حتى يسلم الإمام، ثم يأتي بأربع ركعات يقضي الصلاة ظهرا ولا يقضيها جمعة، لأن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة من الصلاة، فمن فاتته ركعة فاتته الجماعة. المسألة الثامنة في نافلة الجمعة، ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها، أي سنة مؤكدة، ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس به، ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في حديث سلمان الماضي قبل قليل من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ركعتين، 4, 6, 8, 10, 12, 100 ركعة. يعني ما حددت ركعات معينة قبل الجمعة، ليس لها عدد معين من الركعات. ولفعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون هذا، ولأفضلية صلاة النافلة، ولا ينكر عليه إذا ترك، يعني لو ترك شخص مثلا أتى بتحية المسجد ثم جلس يقرأ القرآن حتى أتى الإمام وخطب، فلم ننكر عدنا كله لماذا تركت التنفل المطلق وتعدد الركعات التي قبل صلاة الجمعة، يعني الأمر هذا واسع، يعني من صلى فبها ونعمة ومن تركها فلا ننكر عليه، لأن ليس هناك سنة مؤكدة ولا ينكر عليه إذا ترك، لأن السنة الراتبة تكون بعد الجمعة بركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره، وقد كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، ورواية من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، وأما الست فلأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا أي ست ركعات، كان ابن عمر يفعله، فتبين من ذلك أن أقل الراتبة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ركعات. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الراتبة إن صليت في المسجد صليت أربعا، وإن صليت في البيت صليت ركعتين، فتكون صلاتها على أحوال متنوعة، أو نقول إذا صلى في المسجد يصلي ست ركعات أو أربع ركعات. المسألة التاسعة كيفية صلاة الجمعة، صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما أي الإمام بالقراءة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وفعله صلى الله عليه وسلم من سنته، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، يسن أن يقرأ في الركعة الأولى أي بعد الفاتحة بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقون، وأن يقرأ في الأولى أي بعد الفاتحة بسورة الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية بعد الفاتحة لفعله صلى الله عليه وسلم. وإذا أتى قرأ الإنسان غير هذا فالأمر في هذا واسع والحمد لله. المسألة العاشرة في سنن الجمعة، أولا يسن التبكير إلى الصلاة للحصول على الأجر الكبير، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إذا ذبح وتقرب إلى الله بناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بدنه بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أكرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذا خرج الإمام لأداء الخطبة حضرت الملائكة للاستماع للخطبة يستمعون الذكر. ويرى شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله أن هذه الساعات تبدأ عند الهاجرة، تبدأ عند الهاجرة أي عند اشتداد الحرارة، فإذا كان الظهر مثلا يؤذن له على الساعة الثانية عشرة أو الثانية عشرة والنصف، ويبدأ الوقت الساعة العاشرة والنصف أو الحادي عشرة، يعني يكون قبلها قبل هذا الوقت بساعتين أو ساعة ونصف، فعند اشتداد الحرارة تبدأ هذه يبدأ هذا التقسيم لهذه الساعتين ساعات، يعني ليست ساعات المعروفة وإنما هي في زمن يسير، يعني زمن يسير متقارب، وكلما بكر الإنسان في صلاة الجمعة كلما كان ثوابه عند الله عز وجل أعظم. وقال أيضا أي النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، رواه الترمذي وحسنه أيضا المنذري في الترغيب والترهيب. ويسن ثاني ويسن الاغتسال في يومها، وهذا بإجماع أهل العلم أن الاغتسال سنة في يومها، لحديث أبي هريرة رضي الله أبي هريرة الماضي من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، وينبغي الحرص عليه إلى الاغتسال وعدم تركه، وبخاصة لأصحاب الروائح الكريهة أي اشتد الكراهة عندما يذهب الإنسان إلى المسجد لصلاة الجمعة ولم يغتسل. ومن العلماء من أوجبه ويوجب الاغتسال لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والمقصود بالمحتلم البالغ، وقد يحمل على الاحتلام من أصيب بالاحتلام فإنه يغتسل للجنابة فيكون في حقه واجبا. وفي الحديث السابق غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد، فصار الغسل سنة لأنه ذكر في سياق السواك والطيب وهما لا يجبان. وقوله واجب يعني متأكد. وشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله يرجح أن الاغتسال للجمعة ليس بواجب، إنما هو سنة مؤكدة. دل على ذلك الحديث السابق من اغتسل يوم الجمعة وغسل الجنابة، وحديث أخرى منها أن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه أي عمر الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يخطب الجمعة، قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، في بعض الروايات أنه عثمان بن عفان رضي الله عنه، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أي ساعة هذه؟ قال إني شغلت، فلم أنقلب أي لم أعد إلى أهلي، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين أي لأذان الجمعة الثاني، فلم أزد أن توضأت يعني لم يغتسل عثمان رضي الله عنه وإنما توضأ اكتفى بالوضوء عن الغسل. فكونه اكتفى بالوضوء عن الغسل دل ذلك على أن الاغتسال ليس بواجب. فقال والوضوء أيضا أي أنكر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، رواه البخاري ومسلم. ولابن عباس رضي الله عنهما قال غسل الجمعة ليس بواجب ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل ثم قالوا ولعل القول بوجوبه أقوى وأحوط أنه لا يسقط إلا لعذر، هذا اجتهاد منهم. ثالثا ويسن التطيب والتنظف وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسم كتقليم الأظافر وغيره. لا يجب إزالة الأظافر وشعر العانة كذلك الإبط إلا أن تصل إلى 40 يوم، فإذا وصلت إلى هذا العدد فإنه يجب عليه إزالة الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة. لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة وتقليم الأظافر ونتف الإبط ألا نزيد عن 40 يوما أو كما ورد عنه رضي الله عنه. ثم قال والتنظف أمر زائد على الاغتسال، ويكون ذلك بقطع الروائح الكرية وأسبابها كالشعور التي أمر الشارع بإزالتها والأظافر وسنه، هذه كلها من السنن. التنظف وإزالة ما ينبغي إزالته هذه كلها من السنن. والتنظف أمر زائد على الاغتسال، ويكون ذلك بقطع الروائح الكرية وأسبابها كالشعور التي أمر الشارع بإزالتها كشعر الإبط والعانة والأظافر، وسن حلق العانة ونتف الإبط وتقييم الأظافر وحف الشارب مع التطيب، لحديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر من استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري من طهر المراد به المبالغة، من تطهر المراد به المبالغة في التنظيف، ويؤخذ من عطفه على الغسل أن المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة. رابعا ويسن له أن يلبس أحسن الثياب، بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سياراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليه. وسيارة نوع من البرد وهي مصنوعة من الحرير، فيها خطوط من الذهب، فسيارة غلبها حرير، ودل على ذلك حديث علي قال: هديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فبعث بها إلي، أي عادها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فلبستها، أي لبسها علي، فعرفت بغضب في وجهه. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه لبس الحرير وهي البردة التي أهداها وهي تسمى السيارة، فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء، أي تقطعها وتعطيها النساء، لأن النساء يباح لهن لبس الحرير الطبيعي ما لا يباح للرجال. والحديث رواه البخاري ومسلم. السيارة المقصود بها برد مصنوعة من حرير. قالوا: فقد استدل به البخاري رحمه الله على لبس أحسن الثياب للجمعة، فقال: باب يلبس أحسن ما يجب مما لم يخالف الشرع من لبس الحرير ونحو ذلك. قال الحافظ بن حجر: وجه الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، أي ثوب خدمته وشغله. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحديث الإمام الألباني. خامسا: ويسن في يومها يوم الجمعة وليلتها، أي يوم الخميس بعد ما يسمى ليلة الجمعة، ويسن في يوم الجمعة وليلتها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وسلامنا وقد علمت أي بلد؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فيسن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ويسن سادسا: ويسن أن يقرأ في فجرها، أي في فجر الجمعة، في الصلاة بسورتي السجدة والإنسان، فالسجدة تكون في الركعة الأولى والإنسان تكون بعد الفاتحة الركعة الثانية، لمواظبة صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي يومها أي يقرأ في يوم الجمعة بسورة الكهف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. سابعا: ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. سليكن الغطفاني عندما جاء وجلس وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يخففهما. فلا يجوز للإنسان حتى في يوم الجمعة في خطبة الجمعة أن يأتي ويجلس، بل يجب عليه أن يأتي تحية المسجد ويجلس فيهما إذا كان الإمام يخطب. ثامنا وأخيرا: ويسن أن يكثر من الدعاء، أي المصلي والمسلم يوم الجمعة يكثر من الدعاء في يوم الجمعة ويتحرى ساعة الإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فالدعاء هنا يأتي في حال الصلاة. وبعض أهل العلم يعني اختلف أهل العلم في متى هذه الساعة، بعضهم قالوا عند ما يأتي الخطيب للخطبة، وبعضهم قالوا بعد صلاة العصر. شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله يرجح على أن الله تعالى أخفى عنا وقتها، فإذا صلى في كل جمعة في وقت غير الوقت الذي صلى فيه في الجمعة السابقة فإنه يدرك هذه الساعة. مثال ذلك: إذا صلى بعد شروق الشمس 10 دقائق مثلا مدة ربع ساعة، مثلا من الساعة 6:00 إلى 6:15، ويأتي في الجمعة التي بعدها يصلي من الساعة 6:15 إلى الساعة 6:30، ويأتي في الجمعة التي بعدها يصلي من الساعة 6:30 إلى الساعة 7:15، ويأتي في الجمعة التي بعدها من الساعة 7:15 إلى الساعة 7 مثلا، إلى يفعل ذلك في كل جمعة حتى يعني غروب الشمس أو قبل الغروب، يعني عند تضيق الشمس الغروب. فإذا فعل ذلك فإنه يقول الشيخ رحمه الله فإنه سيدرك هذه الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم مصلي، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه هذا. ونسأل الله تعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.